بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف: ما كانت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويحبون، أي أهل السنة والجماعة، ويحبون أهل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم، يوم غدير خم، وهذا كان مكان فيه ماء ما بين مكة والمدينة بعد حجة الوداع، حيث قال: يوم غدير خم، غدير خم، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام: إن الواجب على كل مسلم أن يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لحبه صلى الله عليه وسلم، يعني فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الإنسان قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تودوا قرابتي، وقرابته صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بني عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وأشمل هؤلاء قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالواجب أن نحب ونتولى أهل بيته السابقين، وأن نتولى من اللاحقين من يكون على الحق والسنة من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيته، يعني أهل بيته الذين كانوا معه على الدين والاستقامة، فذلك من كان منهم على الدين والاستقامة من اللاحقين من أهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من غير المتقين في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن أبي، يعني فلانا، وفي رواية: ألا إن أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولا شك في خطأ من يجعل الآية شاملة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، وأنهم جميعا معصومون مطهرون كما يقوله الشيعة أو بعضهم. فأما العصمة فإنها ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص الوحي وبإجماع سلف الأمة على ذلك. والله سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، يعني الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى بإصبعه، أشار إلى بإصبعه إلى فيه أي فمه، فقال: اكتب، والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، من فمه عليه الصلاة والسلام إلا حق. قد أشار إلى ذلك شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في الميمية، في الحقيقة هو قرين وزميله في أيام الطلب العلم، ولكنه أكبر من الشيخ بأربع سنوات، فقال عن الحديث، أي الشيخ حافظ رحمه الله: خير الكلام ومن خير الأنام بدأ من خير قلب به قد فاها خير فمي. فمن زعم أن الآية دالة على عصمة آل البيت جميعا فإنه قد كذب في زعمه ذلك، وحمل الآية ما لا تحتمله إن معنى قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب رجس عنكم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي أن الله يريد تطهيركم يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجس بالتعاليم التي أوحاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم بامتثالكم لذلك وجميع المؤمنين تكونون قد عملتم بأسباب التطهير من الرجس. وليس معنى ذلك أنهم معصومون من الخطأ، فهذا القول قول ضلال وقول باطل. والواجب على كل مسلم الرجوع إلى الحق، وأن نتابع المؤمنين الأولين في محبتهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة لا تخرج عن نطاق الحق، نحب الصالح منهم لإسلامه ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عدا ذلك فلم يجب الله سبحانه وتعالى علينا محبته، لقوله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا أو حيث كانوا، أي في أي مكان كانوا، وبالله التوفيق. الموضوع الثاني ما كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ويتولون، أي أهل السنة والجماعة، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منها وكان لها منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني عائشة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشيخ النجم رحمه الله أقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة، وهن خديجة بنت خويلد وسودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وأم سلمة وأم حبيبة وجويرية بنت الحارث وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وزينب بنت خزيمة التي ماتت في حياته وميمونة بنت الحارث الهلالية. هؤلاء زوجاته الإحدى عشرة والسريتين، أي الأمتين، وهما ريحانة القرظية وأم إبراهيم مارية القبطية. والمجموع 13 امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نؤمن بأن هؤلاء زوجاته في الدنيا، وهن زوجاته في الآخرة، وهن أمهات المؤمنين، ولهن من المنزلة العالية ما لا يوصف. خديجة بنت خويلد هي أول امرأة تزوجها، وهي أم أولاده القاسم والطيب وزينب وأم كلثوم وفاطمة، وهي أول من ناصره وعاضده وأعانه على دعوته، إذ كان لها مال وكانت ترسل من يتاجر لها في مالها بنسبة معينة، تاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها، وكان يذبح الذبيحة ويوزعها بين صديقاتها، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها. كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وإن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، أي من الزنا، وكانت أفقه نسائه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت من الحديث الشيء الكثير، وهي معدودة من المكثير من الحديث من أصحابه، والتي روت 2210 حديث. والمكثير من الصحابة هم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهم جميعا. فيجب علينا أن نعرف لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حقهن ومكانتهن، إذ إنهن مكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم ينلن أعلى درجة في الجنة. إن الله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي في درجتهم. الموضوع الذي بعد تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ويتبرؤون أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض أي الشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواسب أي الخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون أي أهل السنة والجماعة عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هم مع ذلك لا يعتقدون أهل السنة الجماعة أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز أن يقع منهم الذنوب، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ممن يتصدق بمثل الجبل. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أي للإسلام والصحبة أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فالمجتهد إذا أصاب له أجران، والمجتهد إذا أخطأ له أجر واحد. قال الإمام ابن تيمية: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور أي لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، فهذه حسنات يكفر الله تعالى بها السيئات التي عندهم رضي الله عنهم وعظاهم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ذا كلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن حنبل النجم رحمه الله: أقول مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين مذهب الروافض والنواصب أي بين الشيعة والخوارج، فهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرونهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، كذلك أيضا هم يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب سواء كانت صغائر أو كبائر، ويتبرؤون مما يقوله الروافض الصحابة ومما يقوله الخوارج فيهم، ويتبرؤون مما يقوله النواصب في أهل البيت، ويعتقدون ضلال هذه الثلاث الفئات. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يقصد الثلاث يعني النواصب والخوارج والروافض، ويمسكون عما شجر بين الصحابة من الحروب وغيرها، ويقولون إن هذه الآثار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا منها ما هو كذب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلا يصدقون فيما كذبوا به على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنها ما لأصله حقيقة ولكنه قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذا من الكذب ومن البهت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثالثا وهو الصحيح مما ينسب إليهم، وهم معذورون، إما مجتهدون وللمجتهد المصيب أجران، إما مجتهدون مخطئون وللمجتهد المخطئ أجر واحد. ثم إن أهل السنة والجماعة يقول شيخنا النجم رحمه الله لا يعتقدون عصمة الصحابة أي أنهم معصومين من الخطأ، ولا لأهل البيت، وأهل البيت هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، بل يعتقدون أنهم كغيرهم قد تصدر من أحدهم الذنوب سواء كانت كبائر أو صغار، ولكن ذنوبهم مغفورة عنهم بسبب ما قدموه لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام والصبر على متابعته في ذلك الزمن مع الحاجة واللأواء والبؤس، صبروا على ذلك إيقانا منهم بأن ما عند الله خير وأبقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصف المد، أي أن مد أحدهم إذا تصدق به في ذلك الوقت لا يعدله مثل جبل أحد ذهبا يتصدق به غيرهم. لذلك فإن الله يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فحسناتهم مضاعفة إلى أضعاف كثيرة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وسيئات مغفورة ومعفو عنها. ثم إنما جرى بينهم، أي فيما بينهم من الخلاف، ثم إنما جرى بينهم هم فيه مجتهدون كما تقدم، والقدر الذي ينكر من أفعالهم قليل، وللنظر كيف كان صبرهم على الفقر واللأواء والتضحية في سبيل الله، وهم خير القرون بعد الأنبياء بشهادة خير الرسل، حيث يقول سبحانه وتعالى: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونفكر كيف فتح الله بهم الممالك، أي الدول، ونفكر كيف فتح الله بهم الممالك كلها، وصبروا على الجهاد وثابروا فيه حتى دخل الناس جميعا في دين الله، فهم الصفوة بعد الأنبياء، وهم خير القرون من الأمم الماضية واللاحقة. فتبا وسحقا لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم، أي أنهم يذبون عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم أنهم ليسوا بمعصومين، وأنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 18 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف: مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويحبون، أي أهل السنة والجماعة، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم، وهذا كان مكان فيه ما بين مكة والمدينة بعد حجة الوداع، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام: إن الواجب على كل مسلم أن يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لحبه صلى الله عليه وسلم، يعني فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الإنسان قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تودوا قرابتي، وقرابته صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وأشمل هؤلاء قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالواجب أن نحب ونتولى أهل بيته السابقين، وأن نتولى من اللاحقين من يكون على الحق والسنة من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيته، يعني أهل بيته الذين كانوا معه على الدين والاستقامة، فذلك من كان منهم على الدين والاستقامة من اللاحقين من أهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من غير المتقين في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن أبي، يعني فلانا، وفي رواية: ألا إن أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولا شك في خطأ من يجعل الآية شاملة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، وأنهم جميعا معصومون مطهرون كما يقوله الشيعة أو بعضهم. فأما العصمة فإنها ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص الوحي وبإجماع سلف الأمة على ذلك. الله سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش أي عن ذلك، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، يعني الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى بإصبعه، أشار إلى بإصبعه إلى فيه أي فمه، فقال: اكتب، والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، من فمه عليه الصلاة والسلام إلا حق. قد أشار إلى ذلك شيخنا حابب بن أحمد الحكمي رحمه الله في الميمية، في الحقيقة هو قرين وزميله في أيام الطلب العلم، ولكنه أكبر من الشيخ بأربع سنوات، فقال عن الحديث، أي الشيخ حافظ رحمه الله: خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قد فاها خير فمي. فمن زعم أن الآية دالة على عصمة آل البيت جميعا فإنه قد كذب في زعمه ذلك، وحمل الآية ما لا تحتمله. فإن معنى قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي أن الله يريد تطهيركم يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجس بالتعاليم التي أوحاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم بامتثالكم لذلك وجميع المؤمنين تكونون قد عملتم بأسباب التطهير من الرجس. وليس معنى ذلك أنهم معصومون من الخطأ، هذا القول قول ضلال وقول باطل. والواجب على كل مسلم الرجوع إلى الحق، وأن نتابع المؤمنين الأولين في محبتهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة لا تخرج عن نطاق الحق، نحب الصالح منهم لإسلامه ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عدا ذلك فلم يجب الله سبحانه وتعالى علينا محبته، لقوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا أو حيث كانوا، أي في أي مكان كانوا، وبالله التوفيق. الموضوع الثاني: ما كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ويتولون، أي أهل السنة والجماعة، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها يعني عائشة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة، وهن خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر، وأم سلمة، وأم حبيبة، وجويرية بنت الحارث، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي، وزينب بنت خزيمة التي ماتت في حياته، وميمونة بنت الحارث الهلالية. هؤلاء زوجاته الإحدى عشرة، والسريتين أي الأمتين، وهما ريحانة القرظية، وأم إبراهيم مارية القبطية. والمجموع 13 امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نؤمن بأن هؤلاء زوجاته في الدنيا، وهن زوجاته في الآخرة، وهن أمهات المؤمنين، ولهن من المنزلة العالية ما لا يوصف. خديجة بنت خويلد هي أول امرأة تزوجها، وهي أم أولاده القاسم والطيب وزينب وأم كلثوم وفاطمة، وهي أول من ناصره وعاضده وأعانه على دعوته، إذ كان لها مال وكانت ترسل من يتاجر لها في مالها بنسبة معينة، تاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يثني عليها، وكان يذبح الذبيحة ويوزعها بين صديقاتها. وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها. كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وإن الله برأها مما رماها به أهل الإفك أي من الزنا. وكانت أفقه نسائه أي النبي صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت من الحديث الشيء الكثير، وهي معدودة من المكثير من الحديث من أصحابه، والتي روت 2210 حديث. والمكثير من الصحابة هم أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة رضي الله عنهم جميعا. فيجب علينا أن نعرف لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حقهن ومكانتهن، إذ إنهن مكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم ينلن أعلى درجة في الجنة. إن الله تعالى يقول: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أي في درجتهم. الموضوع الذي بعد: تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ويتبرؤون أي أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض أي الشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب أي الخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ويمسكون أي أهل السنة والجماعة عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. هم مع ذلك لا يعتقدون أهل السنة الجماعة أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز أن يقع منهم الذنوب، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ممن يتصدق بمثل الجبل. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أي للإسلام والصحبة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فالمجتهد إذا أصاب له أجران، والمجتهد إذا أخطأ له أجر واحد. قال الإمام ابن تيمية: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور أي لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، فهذه حسنات يكفر الله تعالى بها السيئات التي عندهم رضي الله عنهم وعظهم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. لا كلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: أقول مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين مذهب الروافض والنواصب، أي بين الشيعة والخوارج، فهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرونهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم، أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، كذلك أيضا هم يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب سواء كانت صغائر أو كبائر، ويتبرؤون مما يقوله الروافض والصحابة مما يقوله الخوارج فيهم، ويتبرؤون مما يقوله النواصب في أهل البيت، ويعتقدون ضلال هذه الثلاث الفئات. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يقصد الثلاث يعني النواصب والخوارج والروافض، ويمسكون عما شجر بين الصحابة من الحروب وغيرها، ويقولون إن هذه الآثار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولى منها ما هو كذب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يصدقون فيما كذبوا به على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنها ما لأصله حقيقة ولكنه قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذا من الكذب ومن البهت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثالثا وهو الصحيح مما ينسب إليهم وهم معذورون، إما مجتهدون وللمجتهد المصيب أجران، إما مجتهدون مخطئون وللمجتهد المخطئ أجر واحد. ثم إن أهل السنة والجماعة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، لا يعتقدون عصمة الصحابة أي أنهم معصومون من الخطأ، ولا لأهل البيت، وأهل البيت هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، بل يعتقدون أنهم كغيرهم، قد تصدر من أحدهم الذنوب سواء كانت كبائر أو صغار، ولكن ذنوبهم مغفورة عنهم بسبب ما قدموه لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام والصبر على متابعته في ذلك الزمن مع الحاجة واللأواء والبؤس، صبروا على ذلك إيقانا منهم بأن ما عند الله خير وأبقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وافق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصف المد، أي أن مد أحدهم إذا تصدق به في ذلك الوقت لا يعدله مثل جبل أحد ذهبا يتصدق به غيرهم، لذلك فإن الله يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. فحسناتهم مضاعفة إلى أضعاف كثيرة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وسيئاتهم مغفورة ومعفو عنها. ثم إنما جرى بينهم، أي فيما بينهم من الخلاف، ثم إنما جرى بينهم هم فيه مجتهدون كما تقدم. والقدر الذي ينكر من أفعالهم قليل، وللنظر كيف وللنظر كيف كان صبرهم على الفقر واللأواء والتضحية في سبيل الله، وهم خير القرون بعد الأنبياء بشهادة خير الرسل، حيث يقول سبحانه وتعالى: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونفكر كيف فتح الله بهم الممالك أي الدول، ونفكر كيف فتح الله بهم الممالك كلها، وصبروا على الجهاد وثابروا فيه حتى دخل الناس جميعا في دين الله، فهم الصفوة بعد الأنبياء، وهم خير القرون من الأمم الماضية واللاحقة. فتبا وسحقا ثم تبا وسحقا لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم، أي أنهم يذبون عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم أنهم ليسوا بمعصومين، وأنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.